بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق الكلام على انقسام الكناية، فتنقسم من حيث المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وعن موصوف، وعن نسبة. يقول الأخ: ما الفرق بين الكناية عن الصفة والكناية عن النسبة؟ الفرق، بارك الله فيك، أن الكناية عن الصفة عن النسبة تكون الصفة مذكورة بلفظها في الكلام. الكناية عن النسبة تكون الصفة التي تريد أن تنسبها إلى صاحبها تكون مذكورة في الكلام. فقول القائل: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه، يريد أن ينسب إليه ماذا؟ اليمن والمجد مذكوران. وهكذا قوله: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. السماحة، يريد أن ينسب إليه السماحة والندى والمروءة، وهي مذكورة، لكنه أتى لها بصوغ آخر، بخلاف الكناية عن النسبة، فإن النسبة الصريحة تكون غير مذكورة، وإنما يذكر ما يرشد إليها، ويذكر ما تختفي هذه النسبة في ضمنه. فقوله: هو ربيب أبي الهول، هل ذكر كتمان السر؟ ما ذكر كتمان السر، وإنما كنا عن كتمان السر، كنا عن كتمان السر. وقوله: طويل نجاد، أو قولها، أو قول العرب، هل ذكر الشجاعة؟ لا، وإنما اختفت الشجاعة واستترت في ضمن هذا اللفظ. فهذا الفرق بين الكناية عن الصفة وبين النسبة. كناية عن ماذا؟ الذي هو طويل النجاد. كناية عن صفة. أنا ماذا قلت؟ سبق لسان. طيب، سبق لسان سهل، نسيت الحزام اليوم، ثوب طويل، وعن دليل لو أنا في ليس بالله، لكنه بين الكعب ونصف الساق هكذا. نعم، كناية عن الشجاعة كناية عن الشجاعة والشجاعة صفة، كناية عن صفة، كناية عن صفة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بلاغة الكناية. من هنا قال: بلاغة الكناية. الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها، كقول البحتري في المديح: يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم عن مهيب في الصدور محببي، فإنه كان عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار، الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال. وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. قال: ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة محسوسات، ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور أي الرسام، مصور أي الرسام، إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس أو لليأس، بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا. أما إن كان من ذوات الأرواح فما يجوز، لكن كما يقول أحيانا هؤلاء الذين يرسمون في بعض ما يرسمونه مما لا روح فيه يعبرون به عن معاني كثيرة، وبعض العصاة الذين يرسمون ذوات الأرواح كذلك يرسم رسمة ويعبر بها عن معاني كثيرة، وهذا قد صار مشتهرا فيما يعرف في الجرائد والمجلات بالكاريكاتير. كاريكاتير هذه يأتي بصور ويرمز لها إلى معاني بعيدة. على كل لا شغل لنا هنا، وإنما المراد من كلام المؤلف أن الكناية تضع المعاني في صورة المحسوسات، تضع المعاني في صورة المحسوسات. فقوله إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي، فهو شبه هذه الأمور المعنوية في كأنها قبة ضربت على هذا الممدوح. وهكذا ربيب أبي الهول، ربيب أبي الهول أي الذي تربى في حجره فيكني عن صاحب السر أو الذي هو يكتم السر بهذا. طيب، قال رحمه الله: فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم ورسول الشر في الكناية عن المزاح. وقول البحتري: أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، وذلك في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة. كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها. كل أولئك يصح أن يشار بها، أن يشار بها للعقلاء، ويصح أن يشار بها لغير العقلاء. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال لبيد، لا لبيد ما هي بيته الذي، لا أولئك أبي، هذا إشارة إلى العقلاء، قول الفرزدق. طيب، على كل أيضا ذكروا بيتا في هذا. قال رحمه الله: كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها. ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا، ودون أن تخدش وجه الأدب. قال: وهذا النوع يسمى بالتعريض. ومثاله قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة، هذه في الوحشة التي حصلت بينه وبين سيف الدولة وأدته إلى الانتقال عن سيف الدولة إلى من؟ إلى كافور في مصر. قال: رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغمي، وما ربة القرط المليح مكانه فاعل للمليح، المليح وصف يرفع فاعلا، وما ربة القرط المليح مكانه أي الذي ملح مكانه وحسن موضعه في الأذن، وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. قال: فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي. قال: فإنه كان عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجبن. قوله كان عنه بالحبيب المعمم، قوله رحلت فكم باك بأجفان شادن علي أي النساء، وكم باك بأجفان ضيغمي أي الرجال الشجعان كلهم بكوا عليه. يقول: وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم، أي كلهم جزعوا، وليست المرأة بأجزع من الرجل، بل الجزع فيهم مستوي. فلو كان ما بي من حبيب مقنع أي من امرأة عذرت، ولكن من حبيب معمم، فإذا كان عنه بالحبيب المعمم. ثم وصفه بالغدر، رمى واتقى رمي أي ليس شجاعا، وإنما رمى واختبأ، رمى واتقى رمي. ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجبن لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما. رمى واتقى رمي أي جبن عن اللقاء، ومن دون ما اتقى هوى كافر كفي وقوسي وأسهمي، أي محبتي له هي التي جعلتني لا أرد عليه وكسرت كفي وقوسي وأسهمي. قال على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوى قديما، يكسر كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سيء الظن بأصدقائه، لأنه سيء الفعل، كثير الأوهام، كثير الأوهام والظنون، حتى ليظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم. قال وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله، من غير أن يذكر من اسمه حرفا. هذا ومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تصيغ الآذان سماعه، وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاه. البيضة، نعم، يكنى عن المرأة بالبيضة، ويكنى عن النساء بالبيض والبيض، البيض، نعم. وأما الشاه هذه أوردها بعضهم في ماذا، في باب الكنايات، أنه يكنى عن المرأة بها. وعلى كل حال لا يصح أن يفسر قول الله سبحانه وتعالى في قصة داود عليه السلام، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أنه كنى عن النساء بالنعجة والنعاج. هذا لا يصح أن تفسر الآية عليه، وليس عليه أثارة من علم صحيح، وإنما هي إسرائيليات. قال ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، فإنه كنى بالنخلة عن المرأة التي يحبها. يا نخلة من ذات عرق، هذه ربما أراد المرأة كما يقول، وربما أراد النخلة في ذلك المكان، ولشدة ارتباطه بالمكان الذي فيه محبوبته فصار يسلم حتى على النخل وغيرها، كما قال الآخر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فهذا من هذا التيه. طيب، والمجنون، مجنون ليلى، ترجمه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير، ترجمه الحافظ الذهبي في السير، وذكر بعض القصص عنه، وأنه كان أنه ماذا كان ما عنده جنون كما يقال، جنون في ماذا، في ذلك الهوى عياذا بالله. وقول القائل قال: فوالله لا أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمانية. نبيت أولا ما هي فوالله، ما أدري إيش كذا، لكن فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمانية، يعني يقول ما درى، يعني هو رمى الجمر أو رمين الجمر بسبع أو بثمان. هذا جاء، هذا سبع ثمان عادها كما يقال تحتمل. أما المجنون فقال في هذا الشأن: أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. عاد سبع وثمان سهل، أما ثنتين وثمان أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. هذا من أقواله. فكان من ثنتين إلى ثمان هذا يدلك على شدة يصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا. الله المستعان. طيب محافظته على الضحى. طيب قال أثر علم البيان في تأدية المعاني. ظهر لك من دراسة علم البيان وقوله عن البلاغة الواضحة بتصرف معناه أن المؤلف استفاد من البلاغة الواضحة، وهكذا المبحث الآخر الذي نقرأه الآن كله من البلاغة الواضحة. قال أثر علم البيان في تأدية المعاني. ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو المجاز العقلي أو الكناية. هذه هي الدروس التي مرت بنا في علم البيان: تشبيه، استعارة، مجاز مرسل، مجاز عقلي، كناية. قال فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. قال وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. إذن هذا ضرب من ضروب تأدية المعنى، أنه أدى المعنى ببلاغة وفصاحة وجمال وبيان، ومع ذلك ليس فيه تشبيه ولا شيء مما سيذكر بعد. قال وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكريم إلى أسلوب آخر فيقول كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا، فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول هو البحر الأول كالبحر، أي الممدوح فلان كالبحر يقذف للقريب جواهر. هذا التشبيه اجتمعت فيه أركانه جميعا. طيب أما قوله هو البحر، هذا من التشبيه البليغ. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة. أو يقول على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل، فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه، فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه وأقام على ذلك برهانا، فقال وكيف تمسك ماء قنة الجبل. أو يقول إذن هذا التشبيه الضمني. أو يقول جرى النهر حتى خلته منك أنعما تساق بلا ظن وتعطى بلا من. فقال فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. أو يقول هذا تشبيه المقلوب، هذا من باب التشبيه المقلوب. أو يقول كأنه حين يعطى المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق، فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود وابتسامة السرور تعلو شفتيه. أو يقول جادت يد الفتح والأنواء باخلة عندنا والأنداء، الصواب الأنواء كما في الحاشية، وهذا لا يجوز نسبة البخل إلى الأنواء. وكذلك أيضا في ضمنه محذور آخر وهو ماذا ادعاء أن الأنواء لها تأثير في المطر. جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمدا. هذا فيه سوء أدب وفيه تجاوز. قال فيضاهي بين جود الممدوح والمطر ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد القطر، أو يقول قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده، فيصرح وهذا أيضا فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية ولا حياء ولا أدب، في غير خشية ولا حياء ولا أدب، فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا يكتفي بهذا بل تراه ينهى السحابة في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه لأنه ليس من أمثاله ونظرائه، أو يقول وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. قال يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية، إلى الاستعارة التصريحية، وهذا نوع من أنواع البيان. والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه والمبالغة، والمبالغة فيها أعظم وأثرها في النفوس أبلغ. أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان ثم يحذف المشبه به ويرمز له إليه بشيء من لوازمه، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها وهي الاستعارة المكنية. أو يقول دعوت نداه دعوة فأجابني الإجابة، وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. أو يقول ومن قصد البحر استقل السواقية، قال في الحاشية أوله صدره قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. قال فيرسل العبارة كأنها مثل ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه أو لا يأبه للجداول أبيها يأبه لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه على سقطت الألف وتؤيد الحال الذي يدعيها. أو يقول هذا من باب ماذا الاستعارة التمثيلية. أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك، فيعدل عن التشبيه والاستعارة، وهذا أيضا كلام بيت لا يجوز، فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة لأن اليد آلة النعمة وسببها. أو يقول أعاد يومك أيامي لنظرتها واقتص جودك من فقري وإعساري، فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريق المجاز العقلي. أو يقول فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، فيأتي بالكناية عن نسبة الكرم إليه بالدعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار، وهذا من باب الكناية عن النسبة. قال ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام، فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم 14 أسلوبا كل له جماله وحسنه وبراعته وهي متفاوتة. قال ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة، نعم تفاوتة، منها الصحيح ومنها الذي نبهنا عليه، ومنها كذلك وقعها البلاغي أوقع، ومنها دون ذلك. قال ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد، ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكننا لم نقصد إلى الإطالة، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. قال عن البلاغة الواضحة أيضا بالتصرف. هذا وإن كنا قرأناه في البلاغة الواضحة، لكن أعدنا المرور عليه لأن بعض الإخوة لم يحضر معنا الدرس الأول. طيب، نأخذ نبذة عن البديع إن شاء الله تعالى. البديع هو القسم الثالث والأخير من أقسام علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. والبديع من توابع البلاغة وليس تتمة للمعاني كما قال بعضهم، ولا تتمة للبيان كما قال بعض آخر. ليس هو تتمة للمعاني وحدها ولا تتمة للبيان وحده، وإنما هو من توابع البلاغة، من توابع البلاغة. الدسوقي الثالث 256. وابتدأ الكلام على علم البديع من شروح التلخيص في المجلد الرابع 282. فما هو علم البديع؟ نشأة علم البديع لخصها ابن السبكي. قلنا علم البديع في المجلد الرابع 282، ونشأة علم البديع لخصها ابن السبكي في عرس الأفراح، المجلد الرابع 267. المجلد الرابع 467. وهذا الباب لا يزال مفتوحا لم يغلق، هذا الباب لا يزال مفتوحا لم يغلق، فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت، وتلقب كلا بما أحببت. هذا الباب لا يزال مفتوحا، وهو أشياء هي في الحقيقة صارت وإن كان فيها حسن من جهة، إلا أنه في زمن الدولة العباسية أغرق الأدباء في هذه البديعيات وفي تكلفها، حتى أخرجوها من الأنس المقبول إلى ماذا؟ إلى التكلف الواضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال علم البديع: البديع لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق من قولك بدع الشيء وأبدعه، اخترعه لا على مثال. هذا معنى البديع في اللغة. واصطلاحا هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى. قوله بعد مطابقته لمقتضى الحال أي بعد توفر علم المعاني، وقوله مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى أي بعد توفر ماذا؟ علم البيان. قال الدسوقي: لو قال المؤلف هو علم يعرف به، هو علم يعرف به تحسين الكلام، هو علم يعرف به تحسين الكلام بعد رعاية البلاغة، بعد رعاية البلاغة كان أخصر. فعلم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية البلاغة، بعد رعاية البلاغة أي بعد رعاية علم المعاني وعلم البيان، لأن البديع إنما هو من توابع البلاغة وهما المقصودان بالأصل البيان والمعاني. هذا الدسوقي الرابع 283. قال: وواضعه عبد الله بن المعتز العباسي المتوفى سنة 74 و200 هجرية، ثم اقتفى أثره في عصره قدامة بن جعفر الكاتب فزاد عليها، ثم ألف فيه كثيرون كأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني وصفي الدين الحلي وابن حجة الحموي وغيرهم ممن زادوا في أنواعه ونظموا فيها قصائد تعرف بالبديعيات. قال في الحاشية وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان. طيب وجوه التحسين قال أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه. إلى هنا انتهى الكلام. بدأ فقال وتحسين بالرفع وليس بالجر. وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان ذاتي، وتحسين الكلام بعلم البديع عرضي. ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية، ولهذا كان البديع ينقسم إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية، وسيأتي هذا. قال وأدخل المتأخرون فيهما أنواعا كثيرة. فالبديع المعنوي هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ، فيبقى مع تغيير الألفاظ، كقوله أتطلب صاحبا لا عيب فيه وأنت لكل من تهوى ركوب. ففي هذا القول ضربان من البديع هما الاستفهام والمقابلة، لا يتغيران بتبدل الألفاظ، كما لو قلت مثلا كيف تطلب صديقا منزها عن كل نقص مع أنك أنت نفسك ساع وراء شهواتك. فإذا الاستفهام والمقابلة لا يزال موجودا ولو تغيرت الألفاظ. فالتحسين المعنوي يرجع النظر فيه إلى المعنى ورعاية المعنى. والبديع اللفظي هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى، فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ، كقوله إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه. فلو غير فقال فدعه فدولته ساقطة، أو فدولته ماذا غابرة، هل بقي التحسين اللفظي؟ يذهب. قال فإنك إذا أبدلت لفظة ذاهبة بغيرها ولو بمعناها يسقط الشكل البديعي بسقوطها. وملخص القول أن المحسنات المعنوية هي ما كان التحسين بها راجعا إلى المعنى أولا وبالذات، راجعا إلى المعنى أولا وبالذات، أي قبل رجوعه لتحسين اللفظ. وإن حسنت اللفظ تبعا. والمحسنات اللفظية هي ما كان التحسين بها راجعا إلى اللفظ بالأصالة. وإن حسنت المعنى تبعا، أو إن حسنت ما أدري، وإن حسنت المعنى تبعا. فهذا هو الحاصل، أن القصد في المحسنات المعنوية بالذات إلى المعنى، واللفظ تبع، وفي المحسنات اللفظية بالعكس. وقد أجمع العلماء على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظية منها لا تقع موقعها من الحسن إلا إذا طلبها المعنى فجاءت عفوا بدون تكلف، وإلا فهي مبتذلة. طيب إن شاء الله تعالى غدا نذكر شيئا مهما في ماذا في هذا الباب، وأن بعض أبواب البديع أيضا تسلق عليه المؤولة والمعطلة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. سنذكر بعض الأمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى. لم يبق معنا إلا الشيء اليسير في هذا الكتاب، لم يبق معنا إلا الشيء اليسير، والله المستعان. طيب الوصف بالكريم، الوصف بالكرم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.